أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده الذي شرف به الخلق، ورسوله الذي أنار به الحق، صلى الله عليه وعلى آله أدلة الصواب، وحملة الكتاب، وشفعاء يوم الحساب. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي قبلكم بتقوى الله، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: فلسفة الثواب في الأديان. لا يكفي أن يعرف الإنسان الخير والسلوك الإيجابي لكي يقوم به، بل يحتاج إلى محفزات تشجعه على عمل الخير وعلى أداء السلوك الإيجابي. هناك قلة محدودة من أبناء البشر، وهم الكمل الذين ينطلقون من معرفتهم بالخير فيقبلون عليه دون أي حاجة لتشجيع أو تحفيز، لكن هذه قلة. أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو في طليعة هذه القلة من الكمل من أبناء البشر يقول كما ورد عنه: ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه حالة استثنائية وقليلة في أبناء البشر. الغالبية العظمى من أبناء البشر يحتاجون إلى المحفزات لكي يلتزم السلوك الإيجابي ويقوم بأعمال الخير. ولهذه الطبيعة البشرية أصبح التحفيز على الخير وعلى السلوك الإيجابي عنصرا تربويا أساسا في ثقافة المجتمعات الإنسانية. تستخدمه العائلة في تربية الأبناء، والمؤسسات التعليمية في التعامل مع الطلاب، والمجتمعات المتحضرة في مجال تشجيع الكفاءات والمواهب والعمل التطوعي، وتأخذ به مؤسسات الدولة والشركات لرفع مستوى أداء موظفيها ورفع مستوى التزام المواطنين بالأنظمة والقوانين. يستخدمون المحفزات وأساليب التشجيع. وحتى على الصعيد العالمي، الآن على الصعيد العالمي مؤسسات عالمية أممية تصدر بيانات وتقارير ومؤشرات حول أوضاع الدول والمجتمعات ومدى الإنجازات الإيجابية التي تتحقق فيها. هذه البيانات وهذه المؤشرات تخلق تنافساً في تحقيق الإنجازات الإيجابية عالمياً، هذا ضمن فلسفة الثواب وضمن أهمية المحفزات في حياة البشر، وهذا ما سبقت إليه الأديان الإلهية. حين تتحدث عن الجزاء والثواب الإلهي للمؤمنين والصالحين والمحسنين من أجل تنمية نوازع الخير في نفس الإنسان ودفعه للسلوك الإيجابي والقيام بالأعمال الصالحة، نفس تعبير الثواب فيه إيحاء كبير، لأن الثواب مشتق من ساب يثوب، وهي في اللغة العربية تعني العودة والرجوع. ساب الرجل إلى موضعه يعني عاد ورجع إلى موضعه، ولذلك المنزل في اللغة العربية يطلق عليه مثابة، لأن أهل المنزل ينصرفون في أداء أعمالهم ثم يعودون إلى المنزل، فهو مثابة يعني يثوبون إليه. ومنه قوله تعالى عن البيت الحرام: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الثواب يحملها المعنى، معنى الرجوع، يعني عمل الخير حينما ينطلق منك يعود إليك، يرجع إليك، يثوب، ثواب، ساب إليك. فالثواب يحملها الإيحاء، يحملها المعنى. الثواب يعني عودة آثار عمل الخير إليك، جزاء الخير إليك. من عمل صالحا فلنفسه يعود إليك. آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام مليئة بوعود الثواب الإلهي في مقابل أي عمل خير أو سلوك إيجابي يقوم به الإنسان. من عمل هذا العمل له كذا من الثواب، له كذا من الأجر. طبعا ما يرد في القرآن الكريم فهو قطعي لا نقاش فيه، ما يرد من الأحاديث إذا توثقنا من صحة السند أيضا نكون واثقين بهذا الوعد الإلهي. وما يعد به الله فهو وعد قطعي لا شك فيه. إذا تحقق منك العمل بشروطه فإن الله سبحانه وتعالى يمنحك الثواب الذي نطقت به الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة، هذا لا شك فيه. ولن يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد في آية أخرى، ويقول تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. ما يعد به الله تعالى يتحقق حتما. طبعا العلماء يتحدثون أن الوعد يحققه الله حتما، ولكن الوعيد يعني الوعيد بالعقوبة، الكلام عن فلسفة العقاب يحتاج لها بحث خاص. الوعيد يمكن أن يتخلف، لأن الله تعالى بعفوه ورحمته يلغي العقوبة عن الإنسان. الوعيد يتخلف، لكن الوعد لا بد وأن يتحقق. هذا الوعد بالثواب من قبل الله تعالى على أعمال الخير يمتد على مساحة الدنيا والآخرة. الثواب على أعمال الخير يمتد على مساحة الدنيا والآخرة. لذلك الآية الكريمة تقول: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الأعمال الصالحة الله يمنح لها ثوابا دنيويا وثوابا أخرويا. الثواب الدنيوي الذي يمنحه الله على أعمال الخير يتمثل في بعدين: بعد مادي وبعد معنوي. البعد المادي ييسر الله سبحانه وتعالى للإنسان شؤون حياته، يوسع رزقه، يطيل عمره، يمنحه الصحة والعافية، يدفع عنه الأسوأ، كما تشير بعض الأحاديث حول الصدقة، حول صلة الرحم، حول مختلف الأعمال لها أثر دنيوية. مكاسب مادية هذه تمثل ثوابا إلهيا ماديا دنيويا، وهناك ثواب معنوي في الدنيا. ما هو الثواب المعنوي في الدنيا؟ الشعور بالرضا النفسي. الإنسان إذا قام بأعمال الخير صير عنده شعور داخلي بالرضا، هذا ثواب. شعوره بالرضا داخل نفسه، شعوره بالطمأنينة، باللذة الروحية. وكذلك السمعة الحسنة والذكر الجميل عند الناس، هذه أيضا آثار معنوية، ثواب معنوي يمنحه الله تعالى للإنسان على عمل الخير. هذا بالنسبة للدنيا. أما بالنسبة للآخرة، ثواب الآخرة أيضا نوعان: ثواب مادي وثواب معنوي. الثواب الأخروي المادي يتمثل فيما تصفه الآيات الكريمة من نعيم الجنة وما أعد الله تعالى فيها للصالحين المحسنين، مما يصعب على البشر إدراك حقيقته لاختلاف المعادلات. معادلات عالم الآخرة تختلف عن معادلات عالم الدنيا. ولذلك فإن بعض العلماء يقولون: ما ورد من وصف لنعيم الجنة هذه صورة تقريبية وفق ما يدركه البشر في هذه الحياة تماما. أنت إذا أردت أن تصف لطفل اللذة الجنسية ما يقدر يفهمها، تقول له شيء حلو مثل السكر، يعني الشيء اللي يقدر يستوعبه. نعيم الجنة الذي تصفه الآيات والروايات هذه صورة تقريبية، وإلا في الحقيقة نعيم الجنة أكبر من ذلك. عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وآله مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، أنهار الجنة، فواكه الجنة، حور الجنة، وصف الجنة، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تقدر تتصور أنت نعيم الجنة. والقرآن الكريم يشير إلى ذلك، يقول تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما تشتهيه الأنفس. الله يرحم الشيخ محمد جواد مغنية في إحدى كتاباته يقول: ما دام ما تشتهيه الأنفس، هذه طمنتني هالكلمة، لأن أنا أشتهي أقرأ وأكتب وألف كتب، وكنت أتساءل مع نفسي في الجنة في تأليف كتب، في قراءة، في كتابة. يقولها لا يطمنتني بعد، ما تشتهيه الأنفس، لكن طبعا شهوة النفس هناك تختلف معادلتها غير شهوة النفس هنا. هذا الثواب المادي، أما الثواب المعنوي في الآخرة فيتمثل في القرب من الله ونيل رضوانه ومجاورة الأنبياء والأئمة والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه لذة معنوية عظيمة جدا، هذا ثواب عظيم. ولذلك القرآن الكريم بعد أن يتحدث عن بعض صفات نعيم الجنة يقول تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. بعد ذلك يقول: ورضوان من الله أكبر. هذا الشيء الأهم من كل ذلك النعيم المادي الذي يكون في الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. طبعا درجات الثواب على الأعمال، على أعمال الخير تتفاوت على أساس معايير، من تلك المعايير درجة الإخلاص. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا في عمله كان ثوابه أكثر، وأيضا مقدار الجهد والمشقة في العمل. ورد عن الإمام علي عليه السلام: ثواب العمل على قدر المشقة. كلما كان العمل فيه مشقة وبذل جهد أكبر على الإنسان كان ثوابه أكبر وأعظم. ومن المعايير آثار العمل وانعكاساته على نفس الإنسان وعلى من حوله وعلى المدى التاريخي. بعض الأعمال لها انعكاسات على النفس: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا انعكاس على النفس، هذا ثواب أكبر. وكذلك أعمال الخير التي يكون لها آثار في الواقع الخارجي تشجع الناس، إنسان يعمل عمل خير فيشجع بعمله الآخرين، هذا ثواب يكون أكبر. ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. حينما يعمل الإنسان عمل فيصبح ذلك العمل سنة في المجتمع، يحفز الآخرين، يتحفز الآخرون للقيام به، هذا أجره وثوابه عظيم جدا. علينا أن نثق بثواب الله سبحانه وتعالى وأن نتطلع لثوابه في الدنيا والآخرة، وأن نغتنم فرصة هذه الحياة في المزيد من أعمال الخير. وعلينا أن نشجع ونحفز أبناءنا ومن حولنا على أعمال الخير. إذا كان الله تعالى يحفز عباده فإن علينا نحن أن نستخدم نفس هذه السياسة التربوية الإلهية، علينا أن نحفز الآخرين على أعمال الخير. وكما ورد في الحديث: الدال على الخير كفاعله، حفز الناس على أعمال الخير. وعلينا أن نشجع رموز الخير في المجتمع، رموز المعرفة في المجتمع، هذا التقدير والتكريم لمن يعمل الخير في المجتمع، هذا نوع من التحفيز، إشعار من يعمل الخير بأن له ثواب، بأن له مكسب في الدنيا والآخرة. وبحمد الله تعالى فقد تعززت في مجتمعنا ظاهرة التكريم والتقدير لرموز الخير ولرموز المعرفة والأدب والعلم. البارحة كنا في حفل في مسجد الإمام علي الهادي عليه السلام في سيهات لتكريم مجموعة ثلة من قراء القرآن الكريم الذين فازوا في مسابقات محلية وإقليمية. هذا تكريم تحفيز لهذا العمل العظيم. وقبلها بليلة، ليلة الخميس، كان هناك حفل تكريمي حاشد رائع في القطيف لشيخ الشعراء الأديب الأستاذ محمد سعيد الشيخ علي الخنيزي حفظه الله وأطال في عمره ومتعه بالصحة والعافية، بمناسبة بلوغه وإنهائه قرنا من العمر الحافل بالنشاط المعرفي والأدبي. لا زال يتمتع بذاكرته وبنشاطه الفكري والأدبي مع أنه يفقد البصر، لكن يستعين بآخرين ويملي عليهم من شعره، من كتاباته، من ذكرياته التاريخية. هذا مظهر رائع وجميل لتكريم رموز الخير والأدب في المجتمع. وقبل ذلك بليلتين، في ليلة الثلاثاء الماضية، احتضن مجلس الرضا في سيهات حفلا بهيجا لتكريم الأديب السيد هاشم السيد عبد الرضا الشخص، وهو رجل أعمال وأديب ومعروف بسخائه. ما قصده أحد في حاجة، ما قصدته مؤسسة من المؤسسات الخيرية إلا واستجاب لطلبها وشارك. كل صاحب كتاب، كل صاحب ديوان يقصده يتبنى طباعة كتابه أو ديوانه. أكثر من 100 كتاب طبعها على نفقته. وقد حضرت حفلا لتكريم أحد علماء الأحساء لأنه ألف كتابا في أعلام هجر أعلام الأحساء. هذا السيد، سيد هاشم الشخص، أعطى، قدم لهذا المؤلف 100,000 ريال هدية تكريمية له في الحفل، وليس فقط مجرد قصائد وكلمات في مدح الإنجاز. هذا الرجل وأمثاله في المجتمع يستحقون التكريم والتقدير. هذا نوع من التحفيز على عمل الخير وعلى السلوك الإيجابي وعلى العطاء النافع للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، وأن يمنحنا المزيد من الثواب والأجر على أعمالنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لتكريم وتقدير أهل الخير، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.